ننسى الفرقة من غير ضلال لا نشقى،
ننعم بظلال وقصور، نبعث بريار في الجنة بين القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وجميعا نصلي ونسلم على خير الخلق أجمعين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في نور القرآن، أو القرآن نور، أو من أراد الهداية، من أراد الخير، من أراد اتقاء الشر فعليه بالقرآن، مع القرآن والسنة. ومع هذا اللقاء الثاني من تفسير، وعزمنا أن نحفظ جميعا سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا أنه ينبغي على كل مسلم أن يهم وأن يعزم وأن ينوي بقلبه وهو صادق في قلبه أو بقلبه مع ربه أن يحفظ القرآن، لأن في حفظ القرآن فيه خير عظيم. ومن ذلك هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث ثبت أو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن. فقال، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كثر همه فليقل. من كثر همه، وكأني والله برسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس جميعا، من كثر همه، وكلنا أصحاب هموم، من كثر همه فليقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كثر همه. فقال هذا الدعاء، قال: إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. من منا يصدق رسول الله؟ الكل يقول أنا. قال: من كثر همه، يا صاحب الهم، يا صاحب الغم، يا صاحب الدين، من كثر همه فليقل: اللهم إني عبدك. هذا الدعاء. قال في آخر الحديث، قال: إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. وفي رواية: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. فيفرج الله كربك، ويذهب الله حزنك، ويضع الله عز وجل في قلبك فرحا، ويفرج كربك. قال: وأبدله مكانه فرجا. فالذي يصدق رسول الله، أقصد الذي يؤمن إيمانا حقيقيا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأفضل رسله ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يؤمن به ويصدقه ويقول هذا الدعاء وهو على يقين أن الله عز وجل سيبدله فرحا وفرجا، إن شاء الله سيضع الله عز وجل في قلبه هذا الفرح ويفرج الله كربه. الدعاء. قال الصحابة، ونحن نقول مع الصحابة: أفلا نتعلمها يا رسول الله؟ نتعلم هذه الدعوة، نتعلم هذا الدعاء يا رسول الله؟ قال: بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. قال العلماء: في الحديث حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعلم هذا الدعاء خاصة، وأن يكثر منه وقت الهم والحزن والضيق، وأن هذا الدعاء من أجل أسباب ذهاب الهم وكشف الكرب وقضاء الدين، بل وتفريج جميع الكربات. هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد أن نتعلم هذا الحديث ونتعلم هذا الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله، ولكن أمن حالا على دعائي، أنا أدعو وأنت يا مسلم وأنت يا مسلمة قل خلفي آمين، لعل بدعائي ولعل بتأمينك يفرج الله كربي وكربك، يذهب الله همي وهمك، ويبدلنا الله فرحا وفرجا. اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا. يا رب دعوناك كما أمرت فاستجب لنا كما وعدت. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء الفرج، وهو دعاء الفرح، وهو الدعاء الذي به يحصل المسلم فرحا وفرجا كبيرا عظيما كثيرا. بدأنا في اللقاء الماضي مع أول سورة محمد صلى الله عليه وعلى آله، اللهم اجعلنا من آله، اللهم اجعلنا من أتباعه، وقلنا أن الله عز وجل تعبدنا بتلاوة القرآن وبتعلم القرآن وبالعمل بالقرآن، والذي يعين على هذه الثلاثة حفظ القرآن. فعزمنا أن نحفظ، مع الحفظ سنتلو، سنتعلم، سنعمل، ننظر في الأمر وننظر في النهي، نأتمر بأمر ربنا وننتهي عما نهانا عنه ربنا. سورة محمد صلى الله عليه وسلم لا يذكر اسم النبي إلا وتصلي عليه يا مسلم ويا مسلمة صلى الله عليه وسلم. سورة مدنية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقلنا أن الله عز وجل بدأها ببيان حقيقة الكافرين وببيان العقوبة التي أعدها الله للكافرين. أيضا بدأت السورة ببيان حقيقة المؤمنين، يا رب اجعلنا من المؤمنين الصادقين، قولوا أمين وأسمعوني أمين. بيّن الله في صدر سورة محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة المؤمنين، وبيّن ما أعده لهم في الجنة بل في الدنيا من تكفير السيئات، وبيّن ربنا عز وجل أيضا أنها سورة فيها القتال، لذلك سميت هذه السورة سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا سورة القتال. فما هي سورة القتال؟ ما هي سورة القتال يا مسلم يا مسلمة؟ هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا سميت بسورة القتال؟ لأن القتال فيها عنصر بارز، ومع هذا العنصر نبدأ هذا اللقاء. انتهينا من الآيات الثلاثة الأولى، الآية الأولى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، الآية الثانية والآية الثالثة، اليوم مع الآية الرابعة. فيها يقول ربنا عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. هذه الآية طويلة، يبين ربنا فيها القتال وكيف يفعل المؤمنون إذا هم واجهوا المشركين في ساحة المعركة في أرض المعركة، ما العمل. هذه الآية توضح، فانتبه معي. أولا نقرأ الآيات، نتعلم التلاوة، ثم نتعلم معنى الآية، ثم ننظر في الآية من أمر ونهي، نأتمر وننتهي. نقرأ الآية بعد أن نستعيذ بربنا عز وجل من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. هذه هي التلاوة. قال ربنا عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. قال الله عز وجل آمرا عباده المؤمنين: إذا لقيتم الذين كفروا في أرض المعركة، يعني إذا آن أوان الحرب وقامت الحرب والتقيتم مع المشركين في ساحة المعركة في أرض المعركة، ما المطلوب منكم؟ قال ربنا عز وجل: فضرب الرقاب. انظر، عبر ربنا عز وجل عن القتل بلفظة فضرب الرقاب، ما قال ربنا إذا لقيتم الذين كفروا فاقتلوهم، ولكن قال فضرب الرقاب، المقصود اقتلوهم، ولكن جاء ربنا عز وجل بهذا اللفظ حث من ربنا عز وجل ودعوة من ربنا عز وجل لعباده المؤمنين أن يغلظوا وأن يكونوا على أشد درجات الغلظة مع هؤلاء في ساحة المعركة، مع أن الله عز وجل أمر المؤمنين بحسن معاملة غير المؤمنين، ولكن هذا إن أمنتموهم، إن كان هؤلاء على سلام معكم ولم يعينوا غيركم، يعني لم يقاتلوكم ولم يعينوا غيركم على قتالكم، عاملوهم أحسن معاملة. فإذا هم هؤلاء بقتالكم أو عاونوا غيرهم على قتالكم فكونوا على أشد درجات القسوة والغلظة معهم، لذلك عبر بضرب الرقاب. وضرب الرقاب تصوير لأبشع أنواع القتل، ألا وهو قطع العنق، والعنق تقطع معه الرقبة التي تحوي الرأس وهو أعلى موضع في البدن وأشرف موضع في البدن، كذلك أوجه وأجمل عضو في البدن هو الرأس بما يحويه من عين وفم وأنف والأذنين وهكذا، أجمل موضع في البدن هو الرأس. فربنا عز وجل صور القتل بهذه الصورة لبيان أن المشركين إن التقينا معهم سنقطع رقابهم، سنفصل الرأس عن البدن. قال سبحانه: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. هل وصلت يا مسلم يا مسلمة؟ يعني كونوا على أشد درجات الغلظة والقسوة معهم في ساحة المعركة، وفي غير ساحة المعركة كونوا معهم في أحسن صورة وألين كلام وأفضل طريقة، لعل طريقتكم هذه تكون دعوة لهم للدخول في دين الإسلام، كما كان على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود ومع النصارى ومع غير المسلمين عموما، طيب الكلام، لين الكلام، حسن الخلق حتى مع اليهود. نعم، أما في أرض المعركة فضرب الرقاب. قال سبحانه: فإذا لقيتم الذين كفروا، يعني فإذا التقيتم معهم في ساحة المعركة خلاص هموا بغزوكم وبقتالكم وبقتلكم وبأسركم وبجرحكم، إذا آن هذا الأوان فضرب الرقاب، حتى إذا أسخنتموهم أي غلبتموهم قهرتموهم هزمتموهم أسرتموهم يعني أكثرتم فيهم القتل، فإذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق، أسرتم من المشركين أعدادا، نعمل معهم إيه يا رب؟ انظر إلى هذا البيان الرباني: فشدوا الوثاق، أي شدوا وثاقهم بالحبال أو بالسلاسل أو بغير ذلك، يعني كتفوهم تكتيفا جيدا، كتفوا الأسرى، لماذا؟ حتى لا يفروا، أو حتى لا يقتلوكم. فلو واحد مثلا قال للمشرك أنا هسيبك كده من غير ما يعني أوثقك، من غير ما كتفك، من غير ما أربطك، وأنا هسيبك كده لأخلاقك، ده حاجة من اثنين: إما أن هو يتحين فرصة يقتلك، أو يتحين فرصة يهرب. لذلك قال ربنا عز وجل: فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. أصبح المشرك، أصبح شارون، أصبح بوش، أصبح أتباع هؤلاء أسرى في أيدينا. نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بهذا الزمان وبهذا المكان. فإما هم أسرى بين أيديكم، أصبحوا أذلة، أصبحوا ضعفاء، نعمل معهم إيه يا رب؟ قال: فإما حاجة من اثنين، فإما منا بعد، وإما فداء. إما منا، إما أن تمنوا أنتوا عليهم يا مؤمنين، يا مؤمنون، إما تمنوا عليهم وتطلقوا سراحهم، تفكوا أسرهم وتردوهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم من غير مال مجانا، أو من غير تبادل أسرى، لك أسير عندهم مسلم. فممكن أنت، ربنا عز وجل خيرك يا مؤمن، يا قائد، يا من جعل الله الأمر بيدك، إما أن ترده بالمن عليه، تمن عليه من غير ما تأخذ منه ومن أهله مال، وإما فداء تأخذ منه ومن أهله الفدية، إما أن تأخذ مقابل إطلاق سراحه، إما أن تأخذ مالا، وإما أن تأخذ أسيرا عندهم مسلم تبعك. فإما منا بعد، وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، أي الله عز وجل يأمركم أن تستمروا في القتال وفي القتل وفي الجرح وفي الأسر، وأن تواصلوا ذلك حتى تضع الحرب أوزارها، أي أثقالها. وقيل: تستمر في ذلك حتى تضع الحرب أوزارها، أي ذنوب أهلها، ذنوب الكافرين بدخولهم في الإسلام، وذنوب المسلمين بإلقاء جميع الذنوب عن المسلمين بالجهاد في سبيل الله، حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. خد بالك يا مسلم، علشان هذه الجملة في عصرنا وفي وقتنا وفي زماننا هذا نحن في حاجة إليها وإلى فهمها. قال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. الله ما أمرنا بالقتال والقتل والجرح والأسر، ما أمرنا بمواصلة ذلك لأنه يعجز عن قتالهم وعن إهلاكهم، لا، حاشا لله، حاشا وكلا والله. فالله عز وجل قادر أن يهلكهم وأن يسقطهم وأن يخرب عليهم ويدمر عليهم بيوتهم، ولكن الله عز وجل كما قلنا الله لا يعجزه شيء. وانظر في سير أسلافهم، انظر كيف فعل الله بأمثالهم السابقين، انظر كيف فعل الله بأبرهة، بالنمرود، بقارون، بفرعون، انظر كيف فعل الله بأبي جهل، انظر كيف فعل الله في عصرنا الحديث بشارون. عجل الله له عذابا في الدنيا فضلا عن العذاب المؤجل، بل انظر كيف فعل الله بالحكام الظالمين المتأخرين في عصرنا هذا. انظر يا مسلم، فالله قادر لا يعجزه شيء. انظر كيف فعل الله بقوم عاد، بقوم ثمود، بقوم لوط، كيف فعل الله بهؤلاء. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. لو أراد الله أن ينتقم منهم، وأن ينتقم الله ممن يكيد بمصر في هذه الأيام، قادر ربنا أن يدمرهم وأن يهلكهم وأن يخرب عليهم بيوتهم وأن يصيبهم بالأمراض وبالطواعين، قادر ربنا عز وجل أن يسلطهم على بعضهم. اجتمعت علينا في هذه الأيام قوى الشر من الداخل ومن الخارج. الخارج مشركون، يهود، كافرون، شيعة، اجتمعوا علينا مع أعوانهم في الداخل المنافقين، قادر ربنا أن يهلك جميع هؤلاء، ولكن ما الأمر؟ قال ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يعني ما أراد الله ذلك إلا اختبارا منه سبحانه لك ولك لعباده المؤمنين. يا رب اجعلنا من المؤمنين الصادقين. لماذا أمهل الله هؤلاء الذين اتحدوا مع كرههم لبعضهم؟ اليهود بيكرهوا النصارى والنصارى بيكرهوا اليهود، المنافقون بيكرهوا هؤلاء وهؤلاء بيكرهوا المنافقين، ومع ذلك اتحدوا على مصر وعلى شعب مصر وعلى إسلام وعلى دين أهل مصر. قادر ربنا أن يهلكهم، ولكن أمهلهم الله اختبارا منه سبحانه لنا، من منا سيثبت ومن منا سيسقط، من منا سيصمد ومن منا هيتنحى، من منا والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله يبيع دينه ابتغاء رضا هؤلاء. وقد ظهرت والله في هذه الأيام من المسلمين من باع دينه ورمى نفسه في أحضان هؤلاء يبتغي رضا هؤلاء، يبتغي العزة عند هؤلاء، عند أمريكا يبتغي رضا الأمريكان. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قادر ربنا أن يهلكهم، ولكن أراد الله أن يختبرنا من الصادق من الكاذب. يا رب اجعلنا من الصادقين. قال سبحانه ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم كما أضل الله أعمال المشركين الكافرين لن يضل الله أعمال المؤمنين. بل وعد الله عز وجل بأمر جميل في غاية الجمال في الآية التالية، واستمع معي. انتهينا من الآية الأولى، انتهينا من الآية الأولى تلاوة وتعلم وعمل. ما العمل؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والثبات على دينه، ونعوذ بالله عز وجل من الكذب، ونعوذ بالله من أن نسقط في الفتنة. عمل حفظنا، هنكرر الآية كما قلنا 15 مرة نكررها، نحسن الأول تلاوتها وبعدين على عقل الأصابع الكف اليمين 15 مرة هنقرأ، كل واحد يقرأ من المصحف في سره أو يجهر، وإذا أراد أن يحفظ أسرع وأتقن يجهر ويسرع بالتلاوة حتى تستقر وحتى تحفر في قلبه بل وفي كيانه. قال ربنا عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. تقرأها قراءة سريعة، خذ نفس طويل وقرأها، وإن استطعت أن تأخذها في نفس واحد فافعل، وكرر ذلك كثيرا 15 مرة تحفظ بإذن الله. اوعى تظن ان الامر صعب، لو ظننته انت صعبا هيبقى عليك صعب. اما لو قلت ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، واعتقدت ان الله عز وجل يسر تلاوة القرآن وحفظ القرآن والعمل بالقرآن ويسر حفظ القرآن على الصادق، ربنا عز وجل سيجعله عليك ولك يسيرا. اما قلت صعب خلاص يبقى مش لك انت، ولقد يسرنا القرآن. فربنا يسر القرآن للصادقين. هل عزمت الصدق؟ هل صدقت حالا؟ ستجد هذه الآية التي ربما تكون اصعب آية في السورة ستجدها ان شاء الله اسهل آية في التلاوة لما تصدق بقلبك وتكرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور. أنا بشاور على راسي وأسأل الله عز وجل أن يلبسني هذا التاج وإياكم. قولوا آمين، قولوا آمين. اللي يقول آمين حالا ربنا عز وجل هيسر له التلاوة والتعلم والعمل ويلبس يوم القيامة هذا التاج من نور الذي قال فيه ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسي والديه حلة، يعني ربنا عز وجل ينعم على والد ووالدة قارئ القرآن متعلم القرآن العامل بالقرآن اللي هو أنا وأنت إن شاء الله، قولوا أمين. سينعم على أبينا وأمنا بلباس خير من الدنيا وما فيها، مجرد لبس الأب والأم يلبسوا هذا اللبس خير من الدنيا وما فيها، فبيسألهم فيقولان بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن، قولوا أمين. فانتهينا من الآية الأولى. الآية الثانية، الآية الثانية الآية رقم 5 في كلمات قليلة عظيمة، قليلة في مبناها عظيمة في معناها. قال سبحانه، نقرأ الآية، هقرأ هذه الآية 3 مرات، سيهديهم ويصلح بالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. حفظناها سهلة. كذلك القرآن كله، حتى أطول آية في القرآن اللي هي واخدة 15 سطر في القرآن في سورة البقرة، آية الدين، سهلة جدا والله، ولكن تصدق. قال سبحانه سيهديهم ويصلح بالهم. ما معنى سيهديهم؟ سيهديهم يعني سيوفقهم الله لأحسن الأقوال والأعمال والنيات، وبهذه حصلوا أسباب السعادة الحقيقية القلبية. يعني أسباب السعادة ليست في كثرة المال ولا السيارات ولا العمارات ولا المناصب، ولكن السعادة الحقيقية أن توفق لطاعة الله عز وجل، أن توفق لأحسن الكلام، أحسن الأعمال، أحسن النيات. فإن وفقت لهذه حصلت الأسباب الحقيقية للسعادة. قال سبحانه سيهديهم بل ويصلح بالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. بعد الهداية وعد بإصلاح الأحوال، فيا من تشتكي جاءك صلاح الحال، صلاح الشأن، صلاح الحال، صلاح البال، راحة البال، راحة القلب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، بالقرآن والله قلبك يسعد، قلبك يطمئن، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أي بالقرآن، بالقرآن يطمئن القلب، يفرح القلب، يرتاح القلب، يذهب الهم عن القلب ويأتي الفرح والفرج. سيهديهم ويصلح بالهم. بل زد على ذلك في الآية التي بعدها، الآية رقم 6، قال سبحانه ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يدخلهم الجنة، يدخلهم الجنة عرفها لهم. عرفها يعني طيبها، طيبها، جعل الله في الجنة طيبا يعني عطر، طيبها من العرف، من العرف وهو الطيب، الرائحة الطيبة. وقيل عرفها لهم أي عرفهم مكانهم في الجنة، فيدخلون الجنة الملائكة بين أيديهم، الملائكة قدام مننا بتاخدنا للجنة، وبعدين تعرفنا المكان بتاعنا، تعرفنا المكان بتاعنا، فنعرف المكان بتاعنا أكثر من معرفتنا بأماكننا في الدنيا. يعني هل واحد في الدنيا يتوه عن بيته؟ مش ممكن، أو ممكن واحد ممكن يتوه عن بيته، أما بيتك في الجنة فلن تتوه عنه أبدا، لن يغيب عنك أبدا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال، فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة بمنزله كان في الدنيا. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أننا، يا رب اجعلنا من أهل الجنة، قولوا أمين، على أننا أعرف بمكاننا في الجنة أكثر من معرفتنا بمكاننا في الدنيا. يا الله، يعني وكأن البيت الحقيقي لنا، البيت الأصلي لنا الذي ينبغي أن نعد له العدة الحقيقية العملية، هو البيت الذي في الجنة. أما بيتك في الدنيا هتموت وتسيبه، وتسيب العمارة، وتسيب البرج العالي. يا صاحب العمارات، يا صاحب الأبراج، يا صاحب الشقق، شقق التمليك، عندي شقة تمليك هنا وشقة تمليك هنا، كل دي بيوت ليست ملكا لك، هو ملك مجازي، ملك وقتي، ملك مؤقت. أما بيتك الحقيقي، بيتك الحقيقي الذي أعده الله لك في الجنة، فاعمل لهذا البيت الدائم الخالد أكثر من عملك لهذا البيت، لهذه الشقة، لهذه العمارة، لهذا البرج. اعمل لهذا، كن مؤتمرا بأوامر الله، قل لأوامر الله سمعنا وأطعنا، وقل لنواهي الله سمعنا وانتهينا. نسألك يا ربنا أن توفقنا لذلك. وقيل عرفها لهم، قيل أن ونحن ذاهبون إلى قصورنا وإلى الخيمة بتاعتنا التي هي من لؤلؤ، وإحنا رايحين القصر، وإحنا رايحين الخيمة التي من لؤلؤ، نرى نورا عظيما، نورا كبيرا، وإحنا رايحين القصر بتاعنا في الجنة نرى نورا عظيما، ونرى أو نشم رائحة طيبة، رائحة طيبة. ما هذا النور وما هذه الرائحة الطيبة؟ إنها حورية من الحريات اللي ربنا عز وجل أعدها أو أعدهن لك في الجنة. ده الحرية، النور ده بتاع الحرية، والرائحة الطيبة هذه رائحة الحرية. زوجتي في الجنة، هذا الخطاب للرجال، والنساء أعد الله لهن، المسلمة المؤمنة التقية العابدة الطائعة لربها العاصية لشيطانها، هذه أعد الله لها في الجنة ما يزيد على ذلك. لا تحزن يا مسلمة. أما الرجل، تروح وانت ذاهب إلى القصر يا مسلم تجد حورية، النور بتاعها عالي والرائحة طيبة، حورية من شدة فرحتها للقائك، طال انتظارها لك، ما صبرت لما أخبرت أنك قادم، ما صبرت بل خرجت لاستقبالك، طال الأمل، طال انتظارها. الحورية في الجنة يا مؤمن في انتظارك وفي شوق للقائك، بل الحورية في الجنة زوجك في الجنة تدعو على زوجك في الدنيا إن هي أذتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث، قال: ما من امرأة تؤذي زوجها أي في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور عين: لا تؤذيه، قاتلك الله، لا تؤذيه. أي امرأة تؤذي زوجها المسلم أو المؤمن، تدعو عليها الزوجة من الحور عين وتقول: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. ما من امرأة تؤذي زوجها في الدنيا إلا دعت عليه زوجته من الحور العين، دعت عليها قالت: لا تؤذيه، قاتلك الله، إنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا، يعني هو عندك ضيف، إنما هو الأصل بتاعي، الأصل بتاعي. فالأصل زوجتك في الجنة، الأصل بيتك في الجنة. أما في الدنيا قد ونعوذ بالله تدخل أنت الجنة وزوجتك في النار، نعوذ بالله، أو تدخل أنت النار وزوجتك في الجنة، ونعوذ بالله. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا، وأن يجمعنا بكل من يؤمن على دعائنا في الجنة. اللهم اجمعنا بكل أهلنا في الجنة يا رب العالمين. فهذه يا مسلم تعرف أنت الجنة إن عزمت، إن قام الجهاد في سبيل الله، إن عزمت أن تكون أول المجاهدين وأن تكون من السابقين لجهاد المشركين في ساحة المعركة، تفوز بذلك كله. الآية رقم 7، قال الله عز وجل: قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نقرأ الآية وبعدين نبين معنى الآية. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء الجميل الذي يفرح به القلب، الله يذكرك بأعظم نعمه عليك أن هداك للإيمان، غيرك كافر، غيرك عاصي، فينادي عليك بهذا النداء وفي ضمنه أمر: قم بمقتضى الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، بقلوبنا وبجميع جوارحنا نعم يا رب. قال: إن تنصروا الله ينصركم، وزد على ذلك قال: ويثبت أقدامكم. ما معناها؟ قال سبحانه: إن أنتم نصرتم الله ورسوله وعباده المؤمنين. وفي ذلك أقول من معنى الآية: إن أنتم نصرتم الله، سأبينها إن شاء الله، نصرتم رسوله صلى الله عليه وسلم، امتثلتم أمره ونهيه، وامتثلتم حتى شكله الخارجي، واستجملتم شكله الخارجي. وإن أنتم نصرتم عباد الله المؤمنين، إن هم طلبوا منكم النصر. يعني مثال: في عصرنا هذا دخل مجموعة من المسلمين ووضعوا أنفسهم في موضع المسؤولية ودخلوا الانتخابات، لزاما علينا أن ننصرهم، أقول لزاما، واجب علينا. كذلك من تقدم لرئاسة الجمهورية أو لرئاسة البلد الدولة، لزاما علينا أن ننصره. لا تنصر واحدا لهواك أو للفلوس أو مجاملة، ولكن ننصر فقط دين الله عز وجل. فإن تقدم واحد من الناس كالشيخ حازم، أسأل الله عز وجل أن يكتب له التوفيق، لزاما علينا أن ننصره، أقول لزاما علينا، لا مجاملة لشخصه، ولكن لما نظنه فيه من صلاح، ولما نظنه فيه من علم بالمسؤولية، علم بهذا المجال، فنظنه كذلك والله حسيبه. وهذه أكررها وأذكرها كثيرا، والله ليس مني إلا نصرة لدين الله. قال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم. فأنا أريد أن ينصرني ربي، أريد أن ينصرني ربي، فأقول هذه الكلمة ابتغاء رضا الله وابتغاء نصر الله عز وجل. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا دين الله، إن أنتم أقمتم دين الله، أقمتم الواجبات والمسنونات، أديتم الفرائض والسنن، واجتنبتم وتركتم، أقول تركتم المحرمات والمكروهات. هذا المعنى الحقيقي لنصرتنا لدين ربنا. فمعنى إن تنصروا الله يعني إن أنتم أقمتم دين الله، فرائض سنن أقمتم ذلك، إن أنتم تركتم محرمات ومكروهات كما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثلوا فعله أمره، قوموا بما قام به. إن أنتم قمتم بما قام به صلى الله عليه وسلم وعدكم الله بالنصر، وعدكم الله بالنصر بل وبالثبات. ثبات ماذا؟ تثبيت ماذا؟ قال العلماء: بتثبيت الأقدام، أي أقدامكم عند الجهاد، وبتثبيت قلوبكم على الدين حتى الممات. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قالوا: يثبت أقدامكم عند لقاء العدو، ويثبت أقدامكم أي يثبت قلوبكم على دينه أبدا ما أحياكم الله، فلن تزيغ قلوبكم، لن تضل قلوبكم، وإنما ثبات القلب على الدين حتى الممات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ينصركم ويثبت أقدامكم إن أنتم أقمتم دينه. في ناس عند الفتن لأنهم ما أقاموا وما نصروا دين الله في الرخاء، إن جاءت الفتنة تزيغ القلوب كما زاغت قلوب البعض. البعض يحارب الإسلام وأهل الإسلام في هذه الأيام، نعوذ بالله. ما السبب في زيغ قلوبهم؟ أنهم ما أقاموا دين الله عند الرخاء، عند المال وعند الصحة وعند الأمن ما أقاموا الدين، وإنما اغتروا بنعمة الله. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ يعني عند النعمة اغتررت بالنعمة واغتنمت النعمة في معصية المنعم. لذلك عند الفتنة لن تنصر ولن يثبت الله قلبك. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الآية التي بعدها الآية رقم 8 قال سبحانه: والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. توعد الله الذين كفروا بالتعاسة والخراب والهلاك والشقاء. والذين كفروا فتعسى لهم، وزد على ذلك قال: وأضل أعمالهم. أضل أعمالهم كما قلنا في صدر السورة، أضل أعمالهم، أضل عملهم اللي هو على نوعين اثنين. العمل الأول اللي هو أضل أعمالهم الذي عملوه ليكيدوا به للمسلمين، يعني خططوا ومكروا وكادوا وأكنوا الشر، أكنوا الشر والسوء للمسلمين لإسقاط مصر. أضل الله أعمالهم، لم يفلحوا، وستظل أو سيظل هذا البنيان، بنيان مصر، بنيان الإسلام في مصر سيظل قائم. هؤلاء يحاولون، يعملون في الليل وفي النهار، في الخفاء وفي العلانية، ومع ذلك توعدهم الله بحبوط العمل. وأضل أعمالهم، هذا العمل الأولاني. العمل الثاني أضل أعمالهم الخيري الصالح. هم دول لهم عمل خير، لهم عمل صالح، نعم لهم عمل، وصلوا الأرحام، أنفقوا على الفقراء، يعني مشوا في حاجة الناس، ومع ذلك لكفرهم أضل الله أعمالهم. الآية التي بعدها: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذه الآية، ونختم هذا اللقاء. أنا كنت أود نختم الصفحة ولكن الوقت. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. حبوط العمل له أسباب. واحد يعمل وعمل هذا يجعله الله هباء منثورا. ما السبب؟ السبب لحبوط العمل، السبب الأولاني كرهوا ما أنزل الله، كرهوا القرآن. وإحنا والحمد لله بنحب القرآن، أليس كذلك؟ سمعني نعم، تحب القرآن؟ قل نعم، قم حالا بالقرآن. كرهوا أحكام القرآن. من أسباب حبوط العمل أن نكره أحكام القرآن. ما أحكام القرآن؟ تقطع يد السارق، تقطع رقبة القاتل، يرجم الزاني المحصن، يجلد الزاني الغير محصن، الغير متزوج يعني. هذه أحكام القرآن. أحكام القرآن من كرهها وكره القرآن أحبط الله عمله. كذلك من أسباب حبوط العمل الرياء، والعياذ بالله. يا رب ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، يا رب ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وقلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، واجعله صوابا على هدي نبيك الأمين صلى الله عليه وسلم. من أسباب حبوط العمل رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. في واحد يرفع صوته فوق صوت النبي؟ نعم والله، كثيرون كثيرون، ما أكثر هؤلاء يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب حبوط العمل الردة، كان مسلما وارتد يحبط عمله. حتى لو عاش 100 سنة يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر وينفق ومع ذلك ارتد يحبط عمله. الى غير ذلك قال الله عز وجل ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. احبط اعمالهم ما جعل لهم ثوابا عليها، احبط ثواب اعمالهم. قال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر. في اللقاء القادم ان شاء الله من اراد ومن ارادت، من اراد ان يتصل يسمع ويتلو القرآن تلاوة صحيحة ان شاء الله هيبقى في بداية اللقاء او في اخر اللقاء ربع ساعة مخصصة لمن اراد ان يتصل ويسمع ان شاء الله. هنبدأ اللقاء القادم ان شاء الله بتعريف هذا الدعاء. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. نبين معناه علشان ربنا عز وجل يذهب عنا الهم والغم ويبدلنا ربنا عز وجل مكانه فرحا وفرجا وسعادة. في اللقاء القادم ان شاء الله سؤال ان شاء الله نستقبل الاجابة عبر الرسائل القصيرة او في اللقاء القادم ان شاء الله. قلنا واكرر هذا السؤال، ما عدد سور القرآن؟ سؤال ثاني، ما عدد ذكر البسملة في القرآن؟ كم مرة ذكرت البسملة؟ السؤال الثالث، في سورة لم تذكر فيها او في اولها البسملة، ما هي هذه السورة؟ موعدنا في الاسبوع القادم ان شاء الله. اسأل الله عز وجل ان يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم يسر لنا تلاوة القرآن، ويسر لنا تعلم القرآن، ويسر لنا العمل بالقرآن، ويسر لنا ان نتخلق باخلاق القرآن، ويسر لنا حفظ القرآن. اللهم يسر لنا حفظ القرآن. اللهم يسر لنا حفظ القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن شاهدا لنا لا علينا. اللهم احفظ مصر وعالمنا الاسلامي بالقرآن. اللهم احفظ بلادنا بالقرآن. يا رب احفظنا واحفظ بلادنا واولادنا واهلنا بالقرآن. يا ذا الجلال والاكرام، دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة، بهما نرقى ننسى الفرقى، من غير ضلال لا نشقى، ننعم بظلال وقصور، نبعد بالليالي في الجنة بين القرآن.